فعلتم بعدما سلم الإمام قدمتموه وصلتم خلفه تصلون ما فاتكم، وجاء آخرون وصفوا معكم فلا بأس. فأما إذا دخلت وجدت هذا يصلي ركعتين قد فاتته مع الإمام وصففت في جنبه وقلت وأمرته بأن يقلب نفسه، فإن هذا في نظري لا يجزي، وذلك لكثرة التقلب. فهو نوى أولا أنه مأموم وصلى مع الإمام ركعتين، ثم قام منية أنه منفرد، ثم يريد بعد ذلك أن يقلب نفسه إماما، فكثرة هذه التقلبات قد تفسد عليه الصلاة.
هذا سائل يقول: ما معنى كلمة إذا وجد الشرط انتفى المانع؟
المانع هو الذي يحول بين الشيء وبين فعلك، بينك وبين فعل الشيء، والشرط هو الذي يلزم منه وجود المشروط أو يغلب وجود المشروط. ولكن على الصحيح أنه قد يوجد المشروط قد يوجد الشرط ولا يتحول، يوجد المانع، يوجد شرطا ومانعا معا. فمثال ذلك في الصلاة، الصلاة مثلا قد تكمل الشروط فيها التي هي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة إلى آخره. ثم يوجد مع ذلك مانعا يمنع منها، يمنع من فعلها، إما مرض مثلا، وإما شغل، وإما أمر يجب التأخير، وإما يعني ضرر في فعلها في هذا الوقت يسبب تأخيرها. لكن الأغلب أنها ما توجد، إذا تمت شروط الصلاة التسعة أنها توجد الصلاة بعد ذلك ولا يوجد لها. هذا الغالب.
سائل يقول: شاب مسلم يعيش في أمريكا، كان متزوجا بمسيحية وله طفل منها، ويتحلى بالأخلاق السيئة في بداية عمره، والآن هو يريد الزواج من شابة مسلمة ملتزمة، ولكنه لا يصلي ووعد أهلها بالصلاة، ووافقوا أن يزوجوه ولا يعلمون ماضي أخلاق ولا يعلمون أخلاقه الماضية، ووالده طلب مني أن أقول له عن الشاب لأنه قريب مني، والزواج قريبا أي الأسبوع القادم، فما رأي الشريعة؟ هل أخبرهم بأخلاقه الماضية أم ماذا أفعل؟
نرى أنك لا تخبرهم ما دام أنه ظهر عليه الندم والتوبة والإقبال على الله والمحافظة على الصلاة وما أشبه ذلك. وأما إذا علمت بأنه إلى الآن وهو لا يصلي، أو أن الغريزة التي في قلبه محبة للزنا ومحبة الغناء ومحبة الفسوق والفساد متمكنة من قلبه ويألفها ويألف أهلها، أو أنه لا يزال يجالس أهل المسكرات وأهل المخدرات وأهل القمار وما أشبه ذلك، فعليك أن تبين أمره وتفضحه. فالحاصل أنك أخبر به إن رأيت أنه قد تاب وتغير ونزع وندم وتأسف على ماضيه وما حصل منه، فيستر عليه، ومن ستر مسلم ستره الله. وإن رأيت أنه لا يصلح وأنه بعيد صلاحه فبين أمره كي يحذره الناس.
سائل يقول:
لا ما يلزم، أن هذا مباح، مباح الإنسان يتزوج الكتابية عند الحاجة.
أنا كنت مسافرا سفرا متواصل أي مقدار يومين، وكنت لا أصلي في السيارة لأنني على غير طهارة، فماذا أفعل؟ لأنه كان جهلا مني أن الصلاة تجوز في السيارة، فهل أصلي ما علي أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
واجب عليك أن تصلي ولو في السيارة، أن توقف السيارة مهرا وتستقبل القبلة وتصلي، ولكن ما دام أن هذا شيء قد مضى فلا بد من القضاء. تقضي الصلاة مرتبة الصلاة التي تركتها كلها.
هذا سؤال كثيرا ما يرد، وهو أن بعض الموظفين يتفقون على جمع مبلغا من المال في كل نهاية شهر من رواتبهم فيدفعونه إلى شخص منهم، وهكذا تدور حتى يصل إلى أولهم، فهل هذا يجوز وهم يسمونه جمعية تعاونية؟
أنا أرى أنه لا بأس به، وكثيرا ما يحدث، فلا مانع من ذلك، وليس فيه شيء من المحذور. ليس هو قرض جر منفعة، بل هو منفعة للمستقرض، وأما المقرض فليس عليه مضرة، وإنما أقرض زملائه شيئا من مرتبه سيردونه عليه بعد 6 أشهر أو بعد 12 شهرا، فكأنه قرض لمنفعة المستقرض لا لمنفعة المقرض، فلا يكون قرضا جر نفع. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه كما سموه جمعية يوسعون بها على المحتاج، إذا كان عرفوا مثلا أن هذا المحتاج من زملائهم سيحتاج إلى ديانة وسيتضاعف عليه الدين، وأقرضوه هذا القرض حتى لا يستدين ويتوسع ويعطيهم مرتبه شهريا، فهذا مثل سائر القروض، فلا مضرة في ذلك إن شاء الله.
سائل يقول: بعض الإخوة يبيعون عند باب المسجد بين الأذان والإقامة، فهل يجوز ذلك؟ وإن كان لا يجوز فأرجو من فضيلتكم التنبيه عليهم.
على كل حال، هو مكروه حيث أن فيه الاستغلال عن القربات، ولكن ما نقول إن البيع باطل، إنما البيع باطل إذا شغل عن أداء الصلاة، وهذا شغل عن القربة التي هي التقدم إلى المسجد، وشغل عن القربات التي هي العبادة بالنوافل مثلا وبالقراءة وبالأذكار في المسجد وما أشبه ذلك. فننصح أهل هذه البيعات المباسطة نحوها أنهم يقفلون البيع بعد الأذان ويدخلون المسجد وينافسون زملائهم، وكذلك لا يشغلون إخوتهم الذين يريدون البيع أو الشراء ويعيدونهم بذلك بعدما يفرغون من الصلاة.
سائل يقول: نرجو الإفادة عن التعامل مع الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، مع العلم أن هناك فتوى من كبار العلماء، ولكن بعض الناس يقولون أنها غير صحيحة.
ليس عندي معرفة بتفاصيل معاملاتها، ولكن فيما يظهر وفيما اعتمدته فتوى كبار العلماء واللجنة الدائمة وأنها لا مانع من الاشتراك فيها والمساهمة، وأن معاملاتها ليس فيها محظور. أكثر ما ذكر فيها هو المعاملات بالعملة، ما يسمى بيع العملات. بيع العملات هو أنه إذا رخص الدولار اشتروا منه، وإذا غلي باعوه بالدراهم، وكذلك إذا رخص الجنيه اشتروا منه كمية، وإذا غلي باعوه، وهذا مثل غيره. إذا كان يدا بيد فإنه مثل غيره، فالإنسان الذي يشتري الأقمشة إذا رخصت ويبيعها عندما يرخص السعر، يشتري الأرض إذا رخصت ويبيعها إذا غليت، لا مانع من ذلك، إنما فقط يشترط في بيع العملات التقابض، وأن يسلم ويستلم.
هذه سائلة تقول: أنا امرأة ولدت وبعد أن قضيت فترة النفاس جاءتني العادة الشهرية، وبعد ذلك لم أرى علامة الطهر، ولكن نزل دم بعد ذلك مباشرة لونه أحمر وليس له رائحة، وقد تركت الصلاة في تلك الفترة، أفيدوني عن هذا الدم، وهل علي أن أعيد صلاتي في تلك الفترة أم ماذا أفعل؟
ما دام أنه بعد الانتهاء من العادة الشهرية فإنه يعتبر دم فساد، دم استحاضة، وذلك لأن العادة محددة تعرفها النساء، فإذا كانت قد عرفت عادتها أنها مثلا 7 أيام جاءتها بعد أن طهرت من النفاس جاءتها العادة، ثم جاءها هذا الدم بعد مدة العادة، فالظاهر أن هذا من دم الفساد، أنه دم استحاضة، فتصلي فيه ولا تترك الصلاة.
هذا سائل يقول: إذا غسل الإنسان رجله اليمنى ثم أدخل الشراب، ثم غسل الرجل اليسرى وأدخل الشراب، فهل يجوز المسح عليهما؟
لا يجوز على المشهور، وأجاز ذلك بعض العلماء، ولكن الاحتياط أنه لا يلبس اليسرى حتى يغسل اليمنى، لا يلبس اليمنى حتى يغسل اليسرى، هذا هو الأحوط، حيث أن بعض العلماء قال إنه لا يجزي أو أكثرهم، وقالوا لا بد أن يلبس بعد تمام الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم: إني أدخلتهما طاهرتين، فإن ظاهر قوله طاهرتين أنه حال الابتداء كانتا قد طهرتا، وهذا يعني أخذ بظاهر اللفظ دون أن ينظر إلى العلة، ولكن على كل حال لو قدر أن أحدا تساهل وعمل بالآخر فلبس اليمنى قبل أن يصل اليسرى، ما قلنا بأنه بطل وضوءه أو بطل مسحه إن شاء الله، لكن عليه باختيار الأفضل.
إذا كان عند الشخص ماء قليل فهل يجوز أن يمسح بالماء على أعضاء الوضوء مسحا، حيث يضع يده في الماء ويمسح الأعضاء؟
لا يكفي مجرد المسح الذي لا يسمى غسلا، لأن الله أمر بالغسل بقوله فاغسلوا، مجرد اللمس، لمس الماء ثم مسح الوجه بالماء لا يسمى غسلا، ولكن في هذه الحال يغسل ما يستطيعه بذلك الماء ويتيمم للباقي، فإذا كان يكفي لغسل وجهه غسلة واحدة مبالغة بحيث لا يبقى شيء منه، ويكفي لغسل إحدى يديه وينتهي الماء فتبقى اليد الأخرى ويبقى الرأس والرجلان، تيمم لهما، وهكذا لو لم يبقى إلا رجل واحدة يتيمم لها، يغسل كل عضو غسلة واحدة ويتيمم لما بقي.
هل مسح الأذنين واجب؟ وهل الموالاة ركن من أركان الوضوء؟ وما الدليل؟ وما وجه الدلالة؟ وما صحة حديث هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي؟ وهل بقاء الإنسان على الوضوء عبادة يؤجر عليها؟ مسح الأذنين هل هو واجب؟
أولا مسح الأذنين تبع الرأس، واجب تابع للرأس، إذا قلنا بتعميم الرأس كما سيأتي قلنا بلزوم مسح الأذنين مع الرأس، وفيهما أيضا أحاديث الأذنان من الرأس.
وهل الموالاة ركن من أركان الوضوء؟
الموالاة كونه يغسلهما في مجلس واحد ولا يفرق الأعضاء. يعني لو مثلا أنه غسل وجهه ثم وقف، وبعد نصف ساعة غسل يديه ثم وقف، وبعد نصف ساعة غسل مسح رأسه وغسل رجليه، يعني يفصل بين كل عضو وعضو بربع ساعة أو بعشر دقائق أو نحو ذلك، ما اعتبر متواضئا ولا اعتبر منتحلا. فالموالاة ركن من أركان الوضوء بحيث يغسلهما متتابعة ولا يفرق بينهما ولا يتباطأ، بل يغسل الوجه ثم يشرع في غسل اليدين ثم في الرأس ثم في الرجلين في مكان واحد دون أن يفرق بين الأعضاء. هذه هي الموالاة. ودليلها النقل، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ متواليا، لم ينقل أنه فرق أعضاءه في وقت من الأوقات. ومن الأدلة أيضا أنه لما رأى رجلا قد أخل ببقعة في مؤخر قدمه وقد يبست أعضاءه أمره أن يعيد الوضوء، ويسمى حديث صاحب اللمعة، فأمره بذلك دليل على وجوب الموالاة وعدم جواز التفريق.
وما صحة حديث هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبلي؟
هذا الحديث صحيح إن شاء الله، مروي من طرق مخرجة، وفيه أنه عليه السلام توضأ مرة، يعني غسل كل عضو مرة، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وتوضأ مرة ثلاثا فقال هذا وضوءي ووضوء الأنبياء قبلي، يعني هذا هو الوضوء الأكمل.
وهل بقاء الإنسان على الوضوء عبادة يؤجر عليها؟
الوضوء أو الطهارة تعتبر ميزة وفضيلة، فالأفضل أن الإنسان كلما أحدث بادر وتوضأ، ولكن يجوز أن يؤخر الوضوء. الدليل الأول قصة معاذ أو بلال أنه يقول ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين، هذا دليل على أنه بعد كل حدث يجدد الوضوء. ودليل عدم الوجوب أنه عليه الصلاة والسلام مرة أمر جاء من الخلاء فقربوا له وضوءا وهو يريد أن يأكل، فقال ما أمرت بالوضوء إلا عند القيام للصلاة، فدل على أنه ليس بلازم بعد الحدث أن يتوضأ، ولكن هو على كل حال عبادة وفضيلة.
ذكرتم فضيلة الشيخ أن الاستنجاء ليس من الوضوء ولكنه إزالة لأثر النجاسة، هل يفهم من هذا أن التطهر عقب الحدث يكفي بدون أن ينوي المتطهر أنه يفعل ذلك للوضوء؟
يكفي إن شاء الله. إذا تبول الإنسان أو تغوط وتمسح وغسل أثر النجاسة كفى ذلك، وإن لم ينوي أن هذا طهارة لصلاة الظهر أو لصلاة الفجر وذلك لوجود الطهارة، فإن هذه النجاسة إزالتها من باب إزالة الفضول فلا يحتاج إلى نية. من أراد أن يغسل نجاسة على ثوبه أو على ساقه مثلا فغسلت مثلا وهو غافل أو نائم وارتفعت وطهر المكان، وكذا لو كان مثلا على قدمه نجاسة فخاض مثلا في نهر أو في سيل وطهرت ولو لم ينوي ارتفع أثرها، فلا حاجة إلى أن ينوي. فكذا الطهارة بالماء أو بالأحجار الذي هو الاستنجاء أو الاستجماع.
سائل يقول توضأت ذات مرة ومسحت على الخف ثم خلعته ثم لبسته وصليت، فما حكم صلاتي؟ وهل ينقض الوضوء بخلع الخف؟
ينقض الوضوء إذا كان قد انتقض الوضوء بعد الطهارة الأولى. فإذا كنت مثلا لبست الوضوء لصلاة الفجر وأنت لبست الخف أو الشراب وأنت متطهر وصليت الفجر بطهارتك ثم نمت بعد الفجر ثم استيقظت في الضحى ثم توضأت في الضحى لصلاة الضحى ثم خلعت الخف وصليت بلا خف، فالصحيح من أقوال العلماء أن الوضوء بطل، لأنك كنت كمن هو متوضئ إلا قدميه، فقدماك الآن ليس مغسولتين وليس ممسوحتين. المسح على الخف وقد خلع فلم يبقى له أثر، فعلى هذا يعني من خلعه بعدما مسح عليه وبعد انتقاض الوضوء بطل وضوءه.
سائل يقول: قبل حوالي 3 سنوات نذرت بأني إذا نجحت بأن أصلي 500 ركعة ولست متأكدا من ذلك، فهل يجوز لي أن أنوي قضاءها مع النوافل والسنن؟
هذا فيه شيء من المشقة، والمشقة تجلب التيسير، والنذر بهذه الصفة غير مشروع لما فيه من التكلفة، ولكن بكل حال أكثر من النوافل في النهار وفي الليل، ويكفي كذلك إن شاء الله مع النية الصالحة محافظتك على الرواتب قبل الصلوات وبعدها، وصلاة ما تيسر من التهجد ومن صلاة الضحى وما أشبه ذلك، لعل ذلك إن شاء الله يكفيك، واستمر عليه وتنوي بذلك أن هذا عمل صالح.
ويقول: وقبل 5 سنوات تقريبا سرقت من أحد الأشخاص ما يقارب 300 ريال ومن آخر ما يقارب 50 ريالا مع العلم بأنهم قد توفوا، فما العمل؟ أرجو مساعدتي وجزاكم الله خيرا.
التوبة من شرطها رد الحقوق على أهلها، فما دام أنهم قد توفوا فلا بد من إعادتها إلى الورثة، وإذا كنت تخشى أن يتهموك فردها إليهم ولو بوجه خفي بواسطة بأن تعطيها إنسان وتقول أعطها ورثة فلان ولا تخبرهم من هي، وقل لهم هذه من حقوق مورثكم أو ما أشبه ذلك، أدخلها إليهم بأي وجه، هذا إذا كنت تعرفهم وتعرف ورثتهم. أما إذا لم تعرفهم وبحثت ولم تستطع الحصول عليهم فتصدق بها وانوي أجرها لأهلها.
السترة هل هي سنة أم واجبة؟ وهل هي واجبة للمتنفل في المسجد الحرام؟ ومن فاتته مع الإمام ركعة أو أكثر هل يضع له سترة أم ماذا يفعل؟
السترة سنة، من اتخاذ المصلي أمامه سترة الأدلة تدل على أنها من السنن، لم تصل إلى حد الوجوب إن شاء الله، وقد تتأكد أو تقرب من الوجوب إذا كان يصلي في صحراء، فإنه عليه الصلاة والسلام إذا كان مسافرا أو خرج لصلاة العيدين أو الاستسقاء يخرج بسترة وهي عنزة حربة صغيرة يركضها، فيفيد ذلك آكديتها في الصحراء. وأما في المسجد فيكتفى بحيطان المسجد أو بعمد المسجد، ولم ينقل أن الصحابة كانوا ينصبون سترة عند كل مصل إذا صلى متنفلا.
داخلة في عورة الفخذ وكذلك السرة، هل هي داخلة في العورة؟
الصحيح أنهما داخلتان، قولهم من السرة إلى الركبة، العورة من السرة إلى الركبة، فالسرة داخلة، وذلك لأنها متصلة بالعورة غالبا فتدخل فيها، والركبة داخلة أيضا في الفخذين، والحديث يقول الفخذ عورة غط فخذك فإن الفخذ عورة، فمنتهى الفخذ هو الركبة، فلا بد من ستر الركبتين وستر السرة.
وهذا سؤال طويل من أحد الإخوة يتساءل عن شاب يفعل داء العادة السرية عافانا الله وإياكم، وأن هذا الشاب يعرف أضرارها وعقوبتها ولكنه لا يفعلها عامدا، وإنما يفعلها وهو نائم ولا يدري إلا وهو متلذذ بها، فهل هو داخل في الإثم وهو يفعلها بغير قصد في المنام، وما هو الدواء لهذا الداء فضيلة الشيخ؟
يبتلى بهذا كثيرا من الشباب الذين لم يتزوجوا وتأخر الزواج معهم، أو الذين معهم حدة في الشهوة وقوة في الغلمة والشبق، فإذا ثارت شهوة أحدهم لم يستطع ردها حتى يستعمل الاستمناء باليد. لا شك أنه مضر بالصحة كما ذكر ذلك الأطباء، وحكمه الجمهور على أنه محرم، وإن كان بعض العلماء رخص فيه للحاجة وللضرورة الشديدة، وقالوا إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الزنا فتخفيف ذلك بهذا الاستمناء أولى من دفاعه إلى الفواحش كالزنا واللواط وما أشبههما. ومع ذلك ننصحه أولا بالصيام الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه له وجاء، الصيام مع الجوع ومع العمل ومع التعب يخفف الشهوة ويكسر من حدتها، بخلاف الصيام مع الراحة ومع عدم الجوع. ثانيا ينصح بأن يبتعد عن ما يثير الشهوة، فلا ينظر إلى الصور ولا ينظر إلى الأفلام ولا يستمع إلى الأغاني ولا ينظر إلى النساء ولا يختلط بالأماكن التي فيها اختلاط، فإن ذلك إذا اجتنب هذه الأشياء تسلم عليه حالته ولا يكون هناك ما يثير شهوته. وعليه بعد ذلك أن يحرص على أن يعف نفسه بالنكاح الحلال، ولو أن يقترض ويستدين، فإن الله تعالى وعده بالغنى، فقالوا أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، يغنهم الله من فضله. ثم قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله، فيتعفف أو يحرص على العفاف.
فضيلة الشيخ، هل الشعر الذي ينبت على الرقبة من اللحية، وما هي حدود اللحية؟
ليس من اللحية، الشعر الذي على الرقبة ليس من اللحية، إن كان من الخلف فهو تابع للرأس، وإن كان من الجانبين فهو تابع أيضا للرأس. اللحية اسم لما نبت على اللحيين، اللحيان هما منبت الأسنان السفلى، الحنك الأسفل فيه اللحيان، اللحي الأعلى واللحي الأسفل، فمنتهى بالعذار، وهو العظم الذي ممتد أمام الأذن الذي لا يتحرك إذا فتح فمه، هذا العذار هو منتهى اللحية، فما فوقه من الرأس وما تحته من اللحية، ما نبت على اللحي الأيمن وعلى اللحي الأيسر وعلى مجمع اللحيين ويسمى الذقن، ويلحق به أيضا العنفقة والشعر النابت تحت الشفة السفلى، هذا كله تابع للحية. ويخرج من ذلك لو نبت على وجنته شعر، فالوجنة ليست من اللحية، الوجنتان. وأما الشعر الذي في الحلق أو على الرقبة فليس من اللحية.
فضيلة الشيخ، ما حكم الشراء من شركة التقسيط علما بأنها لا تملك السلعة بل تشتريها وتعطيها للمشتري وهي معروفة موجودة بكثرة؟
إذا أردت أن تشتري من هذه الشركة فأطلب منهم السلعة التي ترغبها، وإذا اشتروها فلا بد أن يحوزوها قبل بيعها عليك، يحوزوها إلى ملكهم. كذلك أيضا إذا حازوها إلى ملكهم فلك الخيار، يعرضونها عليك بالثمن الذي يريدون ولك الخيار، إن شاءوا أمضوا البيع، إن شئت مثلا قبلت وإن شئت رددت ولا يلزمك، فإذا كان كذلك فلا بأس. أما أن يلزمك بها قبل أن يملكوها فلا يجوز، فلا تدفع الثمن قبل أن يملكوها، ولا يبيعها عليك قبل أن يحوزوها وينقلها من الموضع الذي اشتروها فيه. وإذا اشتروها وعرضوها عليك فليكن ذلك بالخيار، يقول هذه السلعة السيارة مثلا أو الثلاجة اشتريناها بكذا بألف أو بعشرين ألف نقدا ونبيعك أقساطا باثنين وعشرين أو نحو ذلك كل قسط كذا وكذا، في هذه الحال يجوز الشراء.
فضيلة الشيخ، دخلت المسجد ووجدت الصف الأول مليئا بالمصلين، وانتظرت أحدا فجاء أحدهم ووقف بجانبي فكبرت وصليت ثم ذهب وأصبحت وحيدا في الصف، هل أقطع صلاتي أم أكمل الصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لم تذكر أين ذهب، يعني هل انتقض وضوءه وخرج ما دام أنه كبر معك؟ إن نرى أنك تقطع الصلاة وتلتمس فجرة أو فرجة، إن كنت في رجاء أن تجد فرجة أو تجد من يتأخر معك ويصف معك، أما إذا كنت آيسا أن تجد فرجة وتعلم أن الصفوف ملتحمة وأنه لا يمكن أن أحدا منهم يتأخر معك، فصلي أتم صلاتك وأنت على نيتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية يسرهم أن يقدموا لكم الأسئلة التي طرحت خلال شرح كتاب عمدة الأحكام، والتي تفضل بالإجابة عليها فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين، سائلين المولى عز وجل أن ينفع المسلمين بها.
ما حكم من نام ولو قليلا وهو على وضوء ثم يصلي لأن كثيرا من الناس ينامون خاصة في الدروس والمحاضرات؟ أفتونا مأجورين.
النوم لا ينقض إذا كان يسيرا من جالس متمكن، إذا كان جالسا متمكنا فإن النوم لا يكون غالبا له، وذلك لأن النوم إنما هو مظنة للحدث، فالذي ينام ويستغرق لا بد أن يسقط على جنبه، فإذا لم يسقط دل على أنه لم يستغرق في النوم، فلا يكون هذا ناقضا إن شاء الله. أما إذا استغرق في النوم عرف ذلك مثلا، إما أن يكون معتمدا متكئا على شيء يمنعه أن لا يسقط، وإما أن يكون على جنب فهذا يعيد الوضوء.
ما حكم صلاة من توضأ ثم بعد الوضوء استمرت الريح معه لا تنقطع؟
معذور، صاحب الحدث المستمر الذي لا ينقطع كريح مثلا أو بول أو جرح أو المرأة المستحاضة، هذا معذور، يصلي على حسب حاله ولو مع استمرار الخارج. من حدثه دائم هذا معذور، ولكن يتوضأ لكل صلاة ولا يصلي صلاتين بوضوء واحد، لأن الحدث معه مستمر ولا يتوضأ إلا بعدما يدخل الوقت.
هذا سائل يقول: لقد نذرت نذرا بأنه إذا نجحت فسوف أصوم عددا من الأيام، وقد نجحت ولله الحمد، ولكن المشكلة أنني حينما جئت لأوفي بالنذر نسيت الأيام التي كنت قد حددتها، فما هو العمل؟
عليك أن تصوم قدر ما تظنه تقريبا، وعليك أن تحتاط ما دام أنه نذر فالنذر الطاهر، ما دام أنه نذر فالنذر يلزم، سيما إذا كان عبادة. من نذر أن يطيع الله فليطعه، فصم. فإن تذكرت عدد الأيام أنها 15 فأوفي بها، وإلا فعليك أن تحتاط ولو أن تصوم كثيرا إلى أن تعرف أنك أوفيت بما قلت.
هل يمسح بالشراب الشفاف؟ وما هو الشفاف أي حده؟ وهل يمسح على الشراب الذي فيه خروق سواء كانت كثيرة أو قليلة؟
لا يمسح. الشفاف هو الذي يصف البشرة أو يرى من ورائه شعر أو ظفر أو يميز به إصبع من إصبع أو ما أشبه ذلك، هذا هو الشفاف الخفيف الرقيق، فلا يمسح. ذلك لأن من شرط الحائل أن يكون ساترا، وهذا غير ساتر. كذلك لا يمسح على المخرق، وذلك لأنه ليس ساترا أيضا. وأما ما ذكر عن شيخ الإسلام فكلامه إنما هو في الخفين، الخف المخرق، يقول إن خفاف الصحابة لا تخلو من خروق وكانوا يمسحون عنها، والخف ليس مثل الشراب، وذلك لقوة الخلاف. فإن الأئمة الثلاثة لا يجيزون المسح على الجوارب، إنما أجازه الإمام أحمد، واعتمد على ما روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، وجوارب الصحابة كانت منسوجة من صوف، وهي غليظة يمكن المشي فيها وحدها، لا تحتاج إلى نعل ولا إلى كنادر أو غيرها، يمشون فيها وحدها. فلما كان كذلك كان الحكم منصبا إلى تلك الجوارب، فهذه الخفيفة لا تعطى حكمها، وهذه المخرقة لا تعطى حكمها. ينبغي الانتباه، لأن كثيرا من الناس يتساهل فيمسحون عليها ويحتجون أو يستندون إلى ما نقل أو ما أثر عن شيخ الإسلام، وكلام شيخ الإسلام إنما هو في الخفاف، يطالعه من يريده.
هذا سائل يقول: دخل كلب للخيمة وعبث ببعض الأواني، ولا أدري هل لعق شيء منها أو لا، فهل يجب علينا غسل كل هذه الأواني؟ وكذلك هل ينطبق هذا على كلب الصيد؟
لا يجب إلا إذا تحقق أنه ولغ في هذا الإناء. فأما إذا لم يكن هناك دلالة واضحة على أنه شرب من هذا الإناء فلا يجب غسله، إنما يحتاط مثلا بالتحري الإناء الذي هو أقرب أن فيه ماء، ويغلب على الظن أنه شرب منه، هذا يغسل. وأما الأواني التي إنما يظن مجرد ظن فالأقرب أنه لا حاجة إلى غسلها، لأن في ذلك شيء من التكلف. أما الكلب فهو عام لجميع الكلاب،
لا فرق بين كلب الصيد أو غيره، لكن كلب الصيد إذا أمسك الصيد بفمه فلا يلزم غسله ما أمسكه من الصيد. مثلا إذا أمسك مثلا أرنبا أو نحوه من الصيد، وذلك لأن العادة أنه يغسل وأنه يسلخ وأنه يطبخ فيزول أثر لعابه.
هذا سائل يقول: إذا شرب الكلب من الخزان الكبير هل يعتبر طاهرا أو يفرغ أم ماذا نفعل جزاكم الله خيرا؟
ما يلزم غسل الخزان الكبير المشقة، والماء أيضا لا ينجس بهذا الشرب، وذلك لأنه لا تظهر فيه آثار النجاسة، لأن عرفنا أن النجاسة إنما يحكم بها إذا ظهر أثرها لونا أو طعما أو ريحا. فيتوضأ من هذا الخزان، وكذلك يشرب منه ويطبخ منه، وكذلك لو وقع فيه بول إنسان عن غير قصد أو نحو ذلك فالصحيح أيضا أنه لا يسلبه الطهورية.
وهل إذا أصاب لعاب الكلب شيء غير الإناء كالثوب أو غيره فما الحكم؟
الكلام في الإناء الذي يطبخ فيه، أما الثوب فيغسل أثره كما يغسل إذا أصابه بول أو دم، يغسل أثر ذلك اللعاب الذي مسه، يعني مس الثوب بقدر ما يزيله دون تحديد.
هذه امرأة تقول: أنا امرأة أبلغ من العمر فوق 40، وقد أخذت حبوبا لمنع الحبوب لمنع الحيض حتى أستطيع أن أقضي 10 الأواخر من رمضان الماضي في الحرم المكي، وبعد ذلك أتتني الدورة عادية، وبعد أشهر ابتدأت الدورة تطول معي حتى تصل إلى 20 يوما بدون تغير في اللون، فالدم دم حيض بدون انقطاع، فماذا أفعل للصلاة وقراءة القرآن؟
الذي أوقع هذا الارتباك هو هذه الحبوب، فإنها غالبا وإن أوقفت الدم حينا ولكنها إذا توقفت، إذا توقف عن استعمالها رجعت الدماء المتوقفة وزادت في المدة وفي الكيفية. وعلى كل حال الأولى لها أنها لا تستعمل الحبوب التي توقعها بهذه الحيرة ونحوها، ولو كان مثلا فيها منفعة إيقاف الدم في مدة من المدد إذا كانت هذه حالتها. لكن في هذه الحالة ترجع إلى عادتها وتعتبر هذا الزائد دم استحاضة، تقول مثلا عادتي قبل استعمال هذه الحبوب 7 أيام كل شهر أنا أجلسها، تتوقف في 7 عن الصلاة وبقية 20 تصلي فيها، ولو كان الدم معها جاريا لأننا تحققنا أنه زائد عن قدرها. ولعلها إن شاء الله إذا ابتعدت عن استعمال هذه الحبوب ونحوها تعود إلى حالتها.
ولو كان الدم دم حيض
لأن عرفنا أن دم الحيض الذي معها لا يزيد عن 7 أيام مثلا، فهذه الأيام التي زادت بسبب الحبوب تجعلها دم استحاضة. نعم، وإذا أرادت أن تصلي فإنها تتحفظ حتى لا يخرج منها شيء في وقت الصلاة، ولو خرج منها فلا ينقض وضوءها.
ما حكم الوضوء بالمياه المعالجة، أي التي أصلها مياه مجاري ولكن بعد المعالجة أصبحت نظيفة، هل يجوز التوضؤ منها؟
يجوز إذا لم يظهر فيها أثر النجاسة، وذلك لأن هذه المعالجة وهذا التعقيم يزيل الأثر ويعيدها إلى كونها نظيفة، ولا عبرة بالأصل ما دام أننا لا نشم فيها رائحة ولا نجد فيها لونا ولا طعما بل هي عذبة طيبة، فهذا العلاج يمكن أنه أزال ذلك وصفى ما فيها من النجاسات.
هذا سائل يقول: بعض المصلين يلصق رجله برجل من بجواره، فهل هذا وارد؟ وهل ورد سنية إقامة الأقدام وتوجيهها إلى القبلة؟
ورد في حديث عن بعض الصحابة أنه عليه السلام كان يأمرهم بالتراصي في الصفوف، يقول: فرأيت أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. ولكن العلماء يقولون هذا مبالغة في القرب دون أن يكون هناك مماسة للأقدام، فعلى هذا يعني المأمور به هو القرب حتى لا يكون هناك فرج بين الاثنين. فإنه عليه السلام حث على أن المصلين يتراصون ولا يكون بينهم فرج، وأخبر بأن الشياطين تدخل بين الصفوف كأولاد الغنم كأولاد الحذف، وهي نوع من الغنم. فإذا عرفنا ذلك فإنه يندب التراص، ولكن لا يلزم الالتصاق، لا يلزم التصاق الكف القدم بالقدم ولا المنكب بالمنكب، إنما يكونون متقاربين، لأن التلاصق شيء من المضايقة سيما عند الركوع والسجود يحصل شيء من المضايقة، فيكون ذلك بحسب الحاجة.
رجل توضأ للصلاة ثم مسح على خفيه ثم خلعهما وصلى، فما حكم صلاته؟
لا يجوز المسح عليهما ثم خلعهما، وذلك لأن ذلك فيه إبطال للطهارة. إذا خلعهما وقد مسح عليهما عن حدث بطلت الطهارة، فإذا كان قد فعل ذلك فيعيد تلك الصلاة. الواجب أنك إذا لبست الخفين وأنت على طهر ثم انتقض وضوءك ثم توضأت ومسحت ألا تخلعهما إلا بعدما تريد تجديد الوضوء وغسلهما. فأما أن تتوضأ وتمسح عليهما ثم تخلعهما فإنك تكون بارز الرجلين، ورجلاك البارزتان لا موصولتان ولا ممسوحتان.
هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف من وجدته يتم صلاته الفائتة بعد تسليم الإمام؟
المختار أنه لا يجوز إلا إذا كان عن اتفاق قبل الدخول في الصلاة. وصورة ذلك: لو دخلتم ثلاثة وجدتم الإمام قد صلى ركعتين، وقلتم: إذا قمنا لنقضي الركعتين فأنت يا زيد إمامنا نقدمك ونصير خلفك، ففعلتم بعدما سلم الإمام قدمتموه وصرتم خلفه تصلون ما فاتكم، وجاء آخرون وصفوا معكم فلا بأس. فأما إذا دخلتم